بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس شرح بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب سجود السهو وغيره. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية: يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. إذن هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل فيه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس للتشهد الأول، فقام إلى الركعة الثالثة دون الجلوس للتشهد الأول، ثم سجد بعد ذلك صلى الله عليه وسلم سجود السهو قبل أن يسلم. طيب، عندنا مسألة أو فائدة. سجود السهو سجدتان، وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال الحطاب في مواهب الجليل: وكونه، أي سجود السهو، سجدتين مجمع عليه. عندنا فائدة أو مسألة: من زاد في الصلاة سجودا أو ركوعا سهوا لم تبطل صلاته بالإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في منهاج السنة النبوية، ويقولون: الزيادة في الصلاة لو فعلها عمدا بطلت صلاته بالاتفاق، مثل أن يزيد ركعة خامسة عمدا أو يسلم عمدا قبل إكمال الصلاة. الآن قال: ثم إذا فعله سهوا سجد للسهو بالسنة والإجماع. أيضا يقول شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: كما لو زاد ركوعا أو سجودا سهوا، وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع. إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا متعمدا فصلاته باطلة بالإجماع، كما حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية فيما مر علينا قبل قليل. وأما إن زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا سهوا فصلاته صحيحة بإجماع أهل العلم، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكرنا الإجماع قبل قليل. عندنا فائدة أو مسألة: التكبير لسجود السهو والرفع منه مشروع. قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه: يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه. وقال ابن رجب في فتح الباري: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يكبر في كل سجدة تكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه. والدليل بارك الله فيكم حديث الباب، والدليل على هذا حديث الباب. طيب، عندنا مسألة أو فائدة: لا يشرع سجود السهو للسهو في سجود السهو. مرة أخرى: لا يشرع سجود السهو للسهو في سجود السهو. لو أن رجلا بارك الله فيكم سجد سجود السهو ثم نسي، يعني نسي مثلا بارك الله فيكم التكبير في هذا السجود أو غير ذلك، فنقول لا يشرع أن يجبر هذا السجود سجود السهو بسجود سهو آخر. قال ابن قدامة في المغني: نص عليه أحمد وقال إسحاق وهو إجماع. طيب، عندنا فائدة مهمة جدا: السهو عن أركان الصلاة لا يجبر فقط بسجود السهو. وأتمنى أن نفهم وأن نستوعب هذه المسألة. رجل صلى الظهر ثلاث ركعات، فلما سلم انتبه أنه قد صلى الظهر ثلاث ركعات، فقال: سأسجد سجود السهو ويكفيني هذا الأمر. نقول: لا، لا يكفيك هذا الأمر، لأنك تركت ركعة من ركعات الصلاة. نعم، يجبر هذا النقص ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو، ولكن أن تظن أن سجود السهو يقتصر، يعني يقتصر عليه في جبر هذا السهو الذي وقع لك، لا، لا يصح هذا الأمر. مثال آخر، رجل صلى العشاء ركعتين، قال سأسجد سجود السهو خلاص وتكفيني هذه السجدات عن الركعتين التي لم آتي بها، نقول هذا الأمر لا يجوز ولا يصح. مثال آخر، رجل سجد سجدة واحدة في الركعة الرابعة، قال سأسجد سجود السهو ويكفيني الأمر، نقول لا يجوز، لأن سجود السهو لا يقتصر عليه في ترك الأركان، لا يقتصر عليه في ترك الأركان. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أن الركوع والسجود والقيام والجلسة الأخيرة في الصلاة فرض، في الصلاة فرض كله، وأن من سهى عن شيء منه وذكره رجع إليه فأتمه وبنى عليه ولم يتماد وهو ذاكر له، لأنه لا يجبره سجود السهو، لأنه لا يجبره سجود السهو، وحكاه ابن عبد البر إجماعا في التمهيد. فإذا هذه مسألة لابد أن ينتبه لها. طيب، عندنا مسألة أخرى، ما حكم سجود السهو؟ ما حكم سجود السهو؟ جمهور أهل العلم بارك الله فيكم، كما عزى ذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، عزاه لجمهور أهل العلم، أن سجود السهو واجب، أن سجود السهو واجب. واستدل الجمهور بالأحاديث الآمرة بسجود السهو ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وذهب الشافعية إلى سنية سجود السهو، والصواب والله أعلم وجوب سجود السهو. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وليس مع من لم يوجب سجود السهو حجة تقارب ذلك. فالصواب والله أعلم وجوب سجود السهو، خاصة وأن سجود السهو يكون عن ترك الواجبات، أي عن نقص في الصلاة، فلذلك يجب سجود السهو، يجب على من سهى أن يسجد سجود السهو، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم، من نسي التشهد الأول ما حكم صلاته؟ من نسي التشهد الأول ما حكم صلاته؟ أولا بارك الله فيكم، من ترك ونسي التشهد الأول ثم سجد بعد ذلك سجود السهو فصلاته صحيحة بالإجماع، صلاته صحيحة بالإجماع، حكى الإجماع ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. إذا مرة أخرى، من نسي التشهد الأول ثم صلى بارك الله فيكم وأتم الصلاة وجبر هذا التشهد بسجود السهو فإن صلاته صحيحة بالإجماع، أي لا يلزمه أن يتشهد تشهد آخر بارك الله فيكم، هذا التشهد الأول الآن قد ذهب ثم أكمل الرجل الصلاة، فنقول ماذا يفعل؟ يجبر هذا التشهد الأول بسجود السهو وصلاته صحيحة بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على ذلك ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. طيب، ثم قال، ستأتي معنا بعض المسائل الأخرى بعد قليل. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم الصلاة وإنما سهى بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم ولم يأتي بالصلاة كاملة. قال: وخرج سرعان الناس، أي الناس الذين يستعجلون في الخروج، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ يعني يسألون الصلاة وقع فيها شيء، وقع فيها قصر، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجودها وأطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا، أي لم يتكلموا، أي نعم، وهي في الصحيحين ولكن باللفظ فقالوا، وهي في رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. أولا، رواية أبي داود الأولى أنهم لم يتكلموا إنما أومأوا وأشاروا إشارة، هذه الرواية رواية ضعيفة، اللفظ هذا لفظ ضعيف ولا يثبت والله تعالى أعلم. وأما الرواية الثانية ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، أيضا هذا لفظ ضعيف ولا يثبت. وبالمناسبة أيها الأحبة الأفاضل، للحافظ العلائي رسالة بعنوان نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وهذه الرسالة مطبوعة، وهذه الرسالة مطبوعة. وذو اليدين اسمه الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه وأرضاه، الخرباق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، عندنا مسألة: من سلم قبل تمام الصلاة هل يعيد الصلاة أم يبدي؟ ما معنى هذه المسألة؟ رجل صلى صلاة المغرب فسلم في الركعة الثانية ثم تذكر، يعيد الصلاة من أولها أم يبني على هذه الصلاة؟ طبعا في المسألة تفصيل، فأقول بارك الله فيكم: إن تذكر مباشرة، يعني أول ما سلم تذكر مباشرة أنه سلم في الركعة الثانية، أو مثلا صورة أخرى، رجل صلى صلاة الظهر، صلى الركعة الأولى ثم سلم، فتذكر مباشرة أنه سهى عن 3 ركعات، فهنا ماذا يصنع؟ بإجماع أهل العلم أنه يبني على الصلاة، يبني على الصلاة. قال القرافي في كتابه الذخيرة: قال صاحب المقدمات: إن سلم ساهيا قبل إتمام صلاته لم يخرج من صلاته بذلك إجماعا ويتمها. إذن إن وقع يعني السهو وتذكر مباشرة بعد التسليم، فهذا بارك الله فيكم يبني على صلاته بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. فإذا سلم الركعة الأولى من صلاة العشاء مثلا، يبني أن يزيد كم ركعة؟ 3 ركعات. أما لو قلنا بأنه يعيد الصلاة سيعيدها 4 ركعات، وذكرت لكم إجماع أهل العلم أنه يبني على هذه الصلاة والله تعالى أعلم، لأنه تذكر مباشرة. أما لو كان هناك فاصل، وكان هذا الفاصل قصيرا جدا، وهذا الفاصل لم يطل، فجمهور أهل العلم كما ذكره ابن رجب الحنبلي أنه يبني على الصلاة ولا يعيد الصلاة، أنه يبني على الصلاة ولا يعيد الصلاة. ومن الأدلة على ذلك حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يعيد الصلاة. أما إن طال الفاصل فذهب جمهور أهل العلم أنه يعيد الصلاة، يعني رجل بارك الله فيكم صلى الظهر 2 ركعات في المسجد، يعني افترض يعني هذا، ثم رجع إلى منزله فنبهه أحد المصلين بعد ما رجع إلى منزله: يا فلان صليت الظهر 2 ركعات. أو مثال آخر: رجل صلى الظهر 2 ركعات ثم ذهب إلى غرفته، وبعد نصف ساعة راجع نفسه فتبين له أنه لم يتم الصلاة، فهنا قد طال الفاصل. فابن رجب الحنبلي يحكي اتفاق الأئمة الأربعة أنه، ويحكي أن قول الأئمة الأربعة أنه يعيد الصلاة، أنه يعيد الصلاة. قالوا حديث ذو اليدين، حديث ذي اليدين يدل على البناء على الصلاة إن لم يطل الفاصل. أما إن طال الفاصل فلا دليل يدل على أنه يبني الصلاة، يدل على أنه يبني على صلاته. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وذكر أن هذا هو قول للشافعي، قول للشافعي، وهو مذهب مكحول ومذهب الأوزاعي أنه يبني على صلاته ولو طال الفاصل. ويظهر والله تعالى أعلم أن القول الثاني أقرب، أنه يبني على الصلاة ولو طال الفاصل. والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه نسي ركعة من صلاة الفريضة حتى دخل في التطوع، يعني أنه نسي حتى ماذا؟ صلى السنة، حتى صلى السنة، ثم ذكر: فصلى بقية صلاة الفريضة ثم سجد سجدتين وهو جالس. لعل قائل يقول: هذا لا يدل على طول الفاصل، ولكن يحتمل هذا الأثر أن يكون الفاصل قد طال. وابن تيمية يذكر بأن دليل من حدد الفاصل بالطويل أو القصير أنه لا دليل عليه على ذلك، وإلزام الناس بشيء لا دليل عليه والله تعالى أعلم لا يصح. وإن كان طبعا القول الأول أحوط، إذا طال الفاصل جدا فاحتاط فأعاد الصلاة من أولها، هذا أحوط والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. أيها الأحبة الأفاضل، صورة هذه المسألة التي يتكلم عنها الحديث أن رجلا نفترض أنه صلى صلاة الفجر فسهى في هذه الصلاة، فإنه يتشهد ثم نفترض أنه سلم ثم سيسجد سجود السهو بعد السلام، فمعنى هذا الحديث أنه يتشهد التشهد الأول ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو ثم يتشهد ويسلم، يكون إذن في صلاة الفجر كم تشهد؟ يكون في صلاة الفجر تشهدين، لأن التشهد الأول تشهد الصلاة، والتشهد الثاني الذي كان ووقع هو تشهد تابع لسجود السهو. فإذن هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل حديث صحيح، ولكن لفظة ثم تشهد تفرد بها راود يقال له أشعث ابن عبد الملك الحمراني عن محمد ابن سيرين، وخالف سائر الرواة الثقات الذين رووا الخبر عن محمد ابن سيرين. إذن هذا اللفظ ثم تشهد لفظ ضعيف ولا يثبت. طيب عندنا مسألة، التشهد بعد سجود السهو هل هو مشروع؟ ذكر ابن رجب الحنبلي أن سجود السهو إذا كان قبل السلام فإنه لا يتشهد في قول عامة العلماء إلا رواية تحكى عن الإمام مالك، ودل على ذلك يقول ابن رجب أثر ضعيف جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا حديث الباب. والصواب إذن أنه لا يتشهد مع سجود السهو إن سجد للسهو قبل السلام. أما لو كان السجود بعد السلام، لو سجد بعد السلام، جمهور أهل العلم قالوا يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم، أنه يسجد للسهو ثم يتشهد ثم يسلم إذا كان سجود السهو بعد السلام، وخالفهم الشافعية. والصواب قول الشافعية، قال ابن عبد البر في الاستذكار أما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النووي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء، وبوب البخاري في صحيحه باب فقال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، ثم أورد فيه معلقا وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتاده لا يتشهد. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا، قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد السجدتين، متفق عليه. وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد، ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام، ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد السجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. وحديث عبد الله بن جعفر حديث ضعيف، فيه عبد الله بن مسافع وهو مجهول، وكذلك عتبة بن محمد وفيه جهالة، وأيضا مصعب بن شيبة فيه ضعف، فهو خبر ضعيف. طيب عندنا مسألة، ماذا يصنع من شك في صلاته؟ فالجواب بارك الله فيكم، ذهب جماعة من أهل العلم أن من شك في صلاته يبني على اليقين مطلقا، يعني أحيانا يشك الإنسان ويمكن أن يتبين له الصواب، فيقول جماعة من أهل العلم لا، يبني على اليقين مطلقا، سواء غلب على ظنه شيء أو لم يغلب على ظنه شيء. قال: والدليل حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وذهب جماعة من أهل العلم أنه إن كان إماما يتحرى الصواب ويبني عليه، وإن كان منفردا بنى على اليقين. واستدلوا بحديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود، يعني جمعوا بين الحديثين، وهذا قول الشافعية، وهذا مذهب أحمد في رواية. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول الحنفية، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه أولا يبني على غالب الظن، يبني على غالب الظن ويتحرى، فإن لم يتبين له شيء بنى على اليقين. إذن هذا القول الثالث يقول فيه الحنفي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يتحرى فيبني على غالب ظنه، فإن لم يتبين له شيء بنى على اليقين. قالوا: وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة، وهذا القول والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب. وعلى هذا أيها الأحبة الأفاضل، سجود السهو يكون قبل السلام في حالتين، لنضبط هذه المسألة. سجود السهو يكون قبل السلام في حالتين، في حالة النقص، هذا الأمر الأول، وفي الحالة الثانية إذا شك ولم يترجح له شيء، فإنه يبني على اليقين، وهنا يسجد للسهو قبل السلام. ويكون بعد السلام في حالتين: الزيادة، ومنه لو سلم قبل تمام الصلاة فإنه يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد سلاما، وأيضا إن كان قد شك في صلاته ثم ترجح له أحد الأمرين فإنه يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. إذا مرة أخرى، يسجد للسهو قبل السلام في حالة الشك، ويسجد للسهو قبل السلام في حالة النقص، وفي حالة الشك إذا لم يتبين له شيء فبنى على اليقين، ويسجد للسهو بارك الله فيكم بعد السلام في حالة الزيادة، ومن ذلك إذا زاد سلاما فسلم قبل انتهاء الصلاة، أو إذا شك في صلاته وتبين له أمر ورجح شيئا فإنه يسجد السهو بعد السلام. فإذا بارك الله فيكم، يعني إذا لم يتبين له شيء فإنه يبني على اليقين بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. طيب، عندنا فائدة: سجود السهو يكون قبل السلام، ذكرت لكم الحالات، ويكون بعد السلام في حالات. لو سجد في جميع الأحوال قبل السلام، أو سجد في جميع الأحوال بعد السلام، فما حكم ذلك؟ لا حرج في ذلك، وإنما خلاف أهل العلم في الأفضل والأحسن والأكمل. قال الماوردي في الحاوي الكبير: لا خلاف بين الفقهاء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده، وإنما اختلفوا في المسنون والأولى. وابن حجر، والإجماع هذا ذكره أيضا جماعة من أهل العلم، وابن حجر تعقب هذا الإجماع، قال: ويمكن أن يقال الإجماع الذي ذكره الماوردي وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب المذكورة، أي أن حكاية الإجماع سابق لخلاف بعض أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إذا من سجد قبل السلام أو سجد بعد السلام فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل والأكمل. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليس السجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف، وهو خبر ضعيف ولا يثبت فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: رجل بارك الله فيكم في صلاة الظهر لم يجلس التشهد الأول وقام للركعة الثالثة، ماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول أولا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الرجل له عدة أحوال. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، يعني هو الآن نهض من السجدة الثانية في الركعة الثانية ثم لم يستتم قائما، في أثناء نهوضه تذكر فإنه يجلس مباشرة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وجمهور أهل العلم يقولون يجوز له أن يرجع، والإمام أحمد يقول يجب عليه أن يرجع، وهو الصواب، والله تعالى أعلم. جاء عند عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس بن مالك، قال يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال رأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس، أي لم يقم، هو تحرك للقيام فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقف وأن يستتم قائما، وقبل أن يشرع في القراءة تذكر، قبل أن يشرع في القراءة للركعة الثالثة تذكر. فجمهور أهل العلم أن قالوا لا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع. وذهب بعض أهل العلم قالوا يجوز له أن يرجع، والصواب والله تعالى أعلم قول جمهور أهل العلم. جاء عند ابن حبان عن عبد الرحمن بن شماسة قال صلى بنا عقبة بن عامر فقام وعليه جلوس، فقال الناس وراءه سبحان الله فلم يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين وهو جالس، فقال إني سمعتكم تقولون سبحان الله كيما أجلس، وليس تلك سنة، إنما السنة التي صنعته، وإنما السنة التي صنعته. قالوا يعني لماذا لا يرجع للجلوس بارك الله فيكم؟ قالوا لأن القيام ركن، فلا يجوز أن يترك الركن هذا لأداء واجب. الآن شرع في خلاص وقف الآن، قالوا هذا الآن قد قام والقيام ركن، فلا يجوز له أن يترك الركن لأداء واجب، والله تعالى أعلم. الحالة الثالثة أن يتذكر أنه نسي التشهد الأول بعدما شرع في القراءة، فجمهور أهل العلم قالوا لا يرجع للتشهد، لا يرجع للتشهد، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو رجع للتشهد هل تفسد صلاته أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا لا تفسد صلاته، صلاته صحيحة ولكنه أساء. ومن الأدلة على ذلك ما رواه ابن المنذر عن الشعبي قال صلى بنا النعمان بن بشير فنهض في الركعتين فسبح به القوم فجلس، فنهض في الركعتين فسبح به القوم فجلس، فلما كان في آخر الصلاة سجد سجدتين وسجد معه، وسجد من معه، سجد سجدتين وسجد من معه. فيظهر والله أعلم أنه لو جلس صلاته صحيحة ولكنه لم يصب السنة، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا ترك ركنا من أركان الصلاة، يعني نفترض بارك الله فيكم أنه ترك التشهد الثاني فتذكر مباشرة قبل يعني أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في القراءة، ماذا يصنع؟ ينزل ويرجع ويأتي بالسجدة الثانية، ينزل ويرجع ويأتي بالسجدة الثانية، هذا إذا تذكر مباشرة. أما إذا شرع في القراءة وتذكر أنه قد نسي السجدة الثانية، فذهب جماعة من أهل العلم قالوا بأنه إذا شرع في القراءة الركعة التي نسي فيها السجود هذه الركعة تلغى وتبدأ الآن عنده يعني الركعة الملغية هذه التي نسى فيها السجدة الثانية تلغى، والركعة التالية تحل مكان الركعة الملغية. نفترض أن رجلا نسي السجود الثاني في الركعة الثالثة من صلاة الظهر وقام إلى الركعة الرابعة وشرع في القراءة، قالوا إن شرع في القراءة هذه الركعة الثالثة تلغى، فتصبح هذه الركعة الجديدة هي الركعة الثالثة، ويلزمه أن يأتي بركعة بعد ذلك. وذهب جماعة من أهل العلم قالوا لا، لو شرع في القراءة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الركن الذي تركه ما لم يصل إلى نفس الموضع من الركعة التالية. إذا وصل إلى نفس الموضع من الركعة التالية يعني وصل إلى السجود الأول في الركعة التالية، فإن السجود الثاني سيكون هو ماذا؟ هو الجاء، هو السجود. فإن السجود الثاني الآن سيكون مكان السجود الثاني الذي نسيه. لو ندقق مرة أخرى، القول الثاني يقول جماعة من أهل العلم: من نسي الركع السجود الثاني في الركعة الأولى، قالوا وإن شرع في القراءة يرجع إلى السجود، إلا إذا وصل إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية. قالوا فالسجدة الثانية تكون في الركعة الثانية هي بمثابة السجدة الثانية في الركعة الأولى، فتكون الركعة الأولى الآن كاملة، وعليه أن يأتي بالركعة الثانية من جديد فيكمل على صلاته. ويظهر والله أعلم أن هذا القول أقرب للصواب، وهذا الذي اختاره الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين. طيب لو نسي ركنا فتذكر بعد الصلاة ماذا يصنع؟ اختار الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه يبني، يعني رجل بعدما سلم بارك الله فيكم تذكر أنه نسي السجود في الركعة الثانية من صلاة الظهر، فيقول الشيخ يجلس الآن ويسجد ثم يبني على صلاته ويكمل صلاته، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، والخبر خبر ضعيف لا يثبت، والله تعالى أعلم. لو سهى الإمام فعلى المأموم أن يتابع الإمام في سجود السهو ويسجد معه، فإن قال قال يا المأموم أنا ما سهيت والإمام هو الذي سهى، تابع الإمام واسجد معه. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب إذا سهى المأموم دون الإمام، رجل نفترض أنه سهى وترك واجب من واجبات الصلاة وهو مأموم، فماذا يفعل بارك الله فيكم؟ فهذا السهو يتحمله الإمام، وهذا بإجماع، وهذا قول جمهور أهل العلم. بل قال ابن رشد في بداية المجتهد: وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. يعني هذا القول جاء عن مكحول، ولكن عده جماعة من أهل العلم أنه قول شاذ. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمعوا على أنه ليس على من سهى خلف الإمام السجود، وانفرد مكحول وقال عليه. قالوا إذن هذا انفرد به مكحول، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، والخبر خبر ضعيف لا يثبت. عندنا بارك الله فيكم مسألة: هل يسجد سجود السهو لترك مستحب؟ رجل ترك مستحبا، يعني نفترض أنه في صلاة الظهر جهر بالقراءة، هل يسجد سجود السهو؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنه يسجد للسهو، والدليل قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وذهب جماعة من أهل العلم، وهذا قول أحمد في رواية، أنه لا يسجد لترك المستحب. قالوا فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك سجود السهو إلا في ترك الواجب، أما ترك المستحب فلا يسجد لذلك سجود السهو. طيب عندنا مسألة: لو نسي شيئا في صلاة النافلة، صلاة النافلة يعني هي في أصلها ليست واجبة، ولكنه نسي شيئا فيها، هل يسجد للسهو؟ ويعني هل يسجد للسهو؟ ذهب عامة أهل العلم أن صلاة النفل كالفرض، إذا نسي فيها يسجد للسهو، إلا محمد ابن سيرين ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وجاء عند ابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين. إذا سجود السهو يكون في الفرض وفي النفل. هذا ما تيسر إراده، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.